بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب كشف الغمة للشيخ الشعراني نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. قال: فصل في شرط الطواف وأذكاره وسننه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الطائف بالطهارة من الحدث والخبث وبالستر كالصلاة، وكان يقول: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، فإذا طهرت واغتسلت طافت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الطواف يتوضأ ثم يطوف ويقول: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحج البيت عريان. قال عروة رضي الله عنه: وكانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص بطن من قريش، فكانوا يطوفون مستورين ويعطون المرأة الأثواب، يعطي الرجال الرجال والنساء النساء، فيستترون وإن لم يعطوهم شيئا طافوا عراه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في طوافه بين الركن اليماني والحجر والحجر بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إنه وكل بالركن اليماني 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفاء والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. وكان أبو الطفيل رضي الله عنه يقول إذا سئل عن حديث وهو في الطواف: إن لكل مقام مقالا وإن هذا ليس موضع مقال. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المريض بالركوب وأن يطوف من وراء الناس. قال أنس رضي الله عنه: ولما أحدق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يسألونه وهو يشتكي وجعا ركب ناقته صلى الله عليه وسلم ليراه الناس ويسألوه ولا تناله أيديهم، فإنهم أحدقوا به حتى خرج العواتق من البيوت وصاروا يقولون: هذا محمد هذا محمد. وكان لا تضرب الناس بين يديه. قال شيخنا رضي الله عنه: فكان ركوبه لأجل ذلك، وإلا فمعلوم أن المشي في الطواف والسعي أفضل للصحيح من أمته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في باب النكاح أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركب دابة لا تبول ولا تروث ما دام راكبا عليها. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه أناخ راحلته فصلى 2 ركعات، وكان لا يطوف أسبوعا إلا صلى 2 ركعات خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ في الأولى منهما: قل يا أيها الكافرون، والثانية الإخلاص، ثم يقوم فيستلم الحجر ثم يخرج للصفاء إن أراد السعي. وكان عطاء رضي الله عنه يقول: تجزئ المكتوبة عن 2 ركعات. وكان الزهري رضي الله عنه يقول: السنة أفضل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان مقام إبراهيم ملتصقا بالبيت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه: وهذا الموضع هو الذي كان فيه قديما قبل الإسلام، وكان أكثر طوافه صلى الله عليه وسلم نهارا، وأخر صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل فطاف ليلا.
اللهم صل
أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده المختار ذي المراتب الرفيعة والوجاهات الوسيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر الشيخ في هذا الفصل ما يتعلق بشروط الطواف وأذكاره وسننه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الطائفة بالطهارة من الحدث والخبث وبالستر كالصلاة، فالطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن ينطق فلا ينطق إلا بخير. وكان يقول: الحائض تقضي يعني تفعل وتؤدي المناسك كلها إلا الطواف، فإذا طهرت واغتسلت طافت، وهي تكون متأمرة على رفقتها إذا جاءها الطواف قبل أن تطوف طواف الإفاضة، إذا جاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فلا يجوز لمن معها في الرفقة أن يسافروا حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. وهكذا تأتي أحكام الطواف ومنازله عند الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فمن تقسيمه الأول عند الشافعية أن يقولوا أن الطواف فيما يتعلق بالحج إما ركن وإما سنة وإما واجب، وأن الركن هو طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفة، والسنة طواف القدوم عند قدوم مكة، والواجب طواف الوداع. وجعل المالكية طواف القدوم واجبا وطواف الوداع سنة، وجعلوا أيضا هذه الأقسام، ومنها أيضا ما يأتي من قسم التطوع بالطواف، وإن كان داخل في السنة ولكن من غير أن يعني يكون طواف قدوم ولا طواف عمرة، ويتطوع ويطوف ما شاء من الطوفات. ومن هنا تفرع التقسيم للطواف الذي معناه في اللغة الدوران، وفي اصطلاح الشرع الدوران بالبيت العتيق بنية، فهذا يتنوع. وبتفريعه في التنوع يقول الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون 7 أنواع: طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف الوداع، طواف العمرة، طواف النذر إذا نذر أن يطوف، وطواف تحية المسجد الحرام عندهم، وعندنا تحية البيت هي الطواف، ما تحية المسجد بعد الطواف يصلي 2 ركعات سنة الطواف تحية المسجد، وطواف التطوع. هكذا عدوها وقالوا الشافعية: عندنا طواف القدوم، طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف ما يتحلل بفوات، هذا عند الشافعية إذا فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلق وتقصير. وقال الأئمة الثلاثة يتحلل بعمرة، صلى عمرة، فعدوه في العمرة، وهذا الطواف من جملة طواف العمرة، ما عنده طواف مستقل، لكن عند الشافعية هذا الطواف طواف لمن فات عليها، له ما يتحلل به من فات عليه الوقوف، بعرفه من فات. وكذلك طواف النذر وطواف التطوع. فطواف الركن يشمل طواف الحج وطواف العمرة، وطواف التطوع يدخل فيه تحية البيت الحرام، وأما تحية المسجد فإنه يكون بعد له بعد الطواف، بعد الطواف يصلي سنة الطواف وسنة تحية المسجد، فتحية البيت الطواف. وعبر الأئمة الآخرون بأنه تحية المسجد هو الطواف، أن الطواف يكون تحية للمسجد. هذه الأنواع للطواف بالبيت العتيق، واتفقوا كذلك على أنه يجب أن يكون الطائف داخل المسجد وخارج الكعبة، وأن يكون له العدد 7 أشواط باتفاق. ولكن قال الأئمة الثلاثة ركن كلها، كل واحد من 7 ركن. قال الحنفية الركن الأكثر وهو 4 و3 واجب، فرقوا بين الفرض والواجب، وجعلوا للواجب يمكن تداركه بفدية، ولكن 4 ركن من الأركان. ولكن الجمهور قالوا كلها 7 أشواط ركنون. قالت أول يطوف بالبيت العتيق، والطواف 6 أشواط، 7 أشواط كما هو معلوم. ولابد له من النية، الطواف حول الكعبة لا لقصد شيء ما يعد. ولكن قال الحنفية إذا قد توجه عليه طواف فطافه وقع، لو طاف طواف في وقته الذي عين الشارع وقعوا فيه وقع عنه نوى ولم ينوي. فلو قدم معتمرا مثلا وجاء طاف بنية، كان بأي نية من نيات الطواف ما يقع إلا عن طواف العمرة عندهم، فإذا عين الشارع وقتا للطواف وقع عنه وما ولا تضر نية هذا، ولو نوى شيء آخر ما يصح. هكذا قال الحنفية. وقالوا إن نية الإحرام بالحج اندرج فيها الوقوف والطواف والسعي وما إلى ذلك، ما تحتاج إلى تجديد نية. وقال الشافعية إن نية الطواف شرطون، فالطواف المنذور لابد من نية نذر متطوع به، وكذلك طواف الوداع لابد له من نية أن يقع بعد التحلل، وهكذا. فشرط إن استقل بأن لم يشمله نسك، فإن شمله نسك طواف الحج وطواف العمرة فيحصل، وبنية مندرج في نية لا في نية الإحرام بالحج أو بالعمرة سواء. وعلى الأصح وقيل لابد له من تجديد نية بأن ينوي الطواف عن الحج عن الإفاضة ينوي طويلة، إذا قد وقب عرفة وجاء وطاف فكفى. فإذا كان خارج له خارج النسك فلابد له من تعيين نيته تطوع أو نذر وما إلى ذلك. وهكذا يقول الحنابلة لابد لصحة الطواف من النية لحديث إنما الأعمال بالنيات سواء. ولابد يكون في المكان الخاص حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام سواء. فإذا خرج عن حدود المسجد لم يصح، ومهما اتسع المسجد صح الطواف فيه ما لم يبلغ الحل. ما لم يبلغ الحل بلغ عند الحل ما عاد يصح من وراء الحل، لو وسعوا إلى أن يصلوا إلى التنعيم خلاص ما عاد يصح الطواف من وراء الحل، ولكن من حدود الحرم مهما اتسع المسجد في حدود الحرم يكفي الطواف فيه. وهكذا كان لا الملكية يتحدثون عن سقايف المسجد، ومحل كانت بقباب معقودة، وقال كلها تدخل في المسجد ويصح الطواف فيها. على كل حال يكون داخل المسجد وخارج البيت، خارج البيت. فلا يدخل وسط الحجر، فيدخل وسط البيت، لابد يكون خارج البيت. كما تقدم معنا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقال ألا ترد على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. ولهذا قصروا من جهة الحجر في قواعد إبراهيم عليه السلام، وقال لولا أنهم حجوا عدم جهلي أعدتوا على قواعد إبراهيم. وهكذا وحتى كانت تقول سيدة عائشة أني أرى صلى الله عليه وسلم لم يسترم الركنين اللذين يليان الحجر أو يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. إذن فالحجر من جملة الكعبة ترك منه نحو 6 أذرع لقصران النفقة عليهم، فيجب أن يكون له الطواف من وراء حجر إسماعيل. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الطواف يتوضأ ثم يطوف ويقول الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. نعم، ففيه وجوب الطهارة لأجل الطواف. ويتعلق أيضا ببعض الأحكام قبل ذكر الطهارة، وكذلك ما ذكر من الدعاء عند البيت. نسأل الله أن يجعلنا من خواص أهل الاتباع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل تعظيم شعائر الله والعمل بطاعة الله، أهل الصدق مع الله، وأهل الاقتداء والاهتداء فيما خفي وفيما بدا، وتولانا ما تولى بمحبوبي، وأسعدنا مع خواص السعداء هنا وغدا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.